الحد الفاصل. رح نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم الحد الفاصل. منقول أهلا وسهلا بالدكتور ريما بالجيني، دكتور بالتحليل النفسي والمرضي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا جنى.
الحد الفاصل ما بين الحرمان العاطفي والشخصية العدائية. طبعا بالحلقة الماضية حكينا عن الحرمان العاطفي وشو بينتج عنه، وحكينا عن الأسار اللي ممكن ترافق الشخص لحتى يكبر. طبعا لليوم بدنا نحكي عن الشخصية العدائية اللي من الممكن تكون ناتجة من الحرمان العاطفي، صح؟
صحيح صحيح. رح نبدأ بفكرة أساسية مرقت معنا هديك المرة تننطلق منها. نحن قلنا أنه الولد كتير بحاجة أنه أهله يعبروا له عن حبهم، إن كان باللمس يعني بالغمر يبوسوه، أو بالكلمات يلي هي نقطة أساسية، غير أنه يكون عنده اكتفاء عاطفي. ورح نشوف شو تداعياتها بعدين، كمان لأنه بتنمي له القدرات براسه يلي هي رح تساعده بعدين يكون إنسان اجتماعي، وإذا بدك منطلق نحو الآخر. شيك بالأول بيكون عنده هذا التعلق لأهله، إخواته، بعدين أصحابه بالمدرسة، بعدين المجتمع، بعدين بيصير عنده هذا الحب والغرام later on. So فإذا نحن عايزين لشغلتين، إن كان عاطفياً يكون في عنده هذا الاكتفاء، وما يصير عنده بعدين هذا الاتاتشمنت والديبندنس، يصير هو متعلق ببعض الأشخاص، وهلا بنشوف كمان شو معقول تسبب له أذى، أو هو يكون عنده أول شغلة رح نقولها بالشخصية العدائية، بمعنى في شيء اسمه الباسيف أجريسيف. ما ضروري اللي عنده نقص عاطفي يصير هيك، أو ما ضروري اللي عنده الباسيف أجريسيفيتي، رح نفسرها هلا شو هي، يكون يعني بس كان عنده نقص عاطفي. الباسيف أجريسيف مين بيكون؟ هي الشخصية العدائية بس الباسيف يلي ما بيحكي أبدا. وإذا بدك من أكتر الشخصيات العدائية الزعاجا، طب أقول شيء تاني، لأنه يعني هيدا الشخص يلي بيكون أجراسيف يعني عنده عدائية بس ما بيعبر عنه أبدا، لا بالحكي ولا بالتعصيب ولا بشيء، مثل ما بنقول بيحطه جوا بس بيكون عنده تصرفات مأزية
مستفز
بالقبل، بتأذي هيدي الشخصية.
نقدر نعتبره مستفز يعني بطريقة،
أكيد مش بس مستفز، بتعب جنى ويستنفذ إذا بدك القدرات الشخص اللي قباله. يعني إذا عم نحكي عن علاقة عاطفية، الشخص اللي passive aggressive بنقول نحن he drains the other one، يعني بيصفيه، بيمتص منه كل طاقته، وعن جد البارتنير يعني الشخص اللي مع هيدي الشخصية بصير هو بحاجة لعلاج نفسي، لأنه ما بقى بيعرف كيف بده يتصرف. أسأل شيء زي هيك حتى بهذا الإطار، إنه أنت تكون عم تتفاعلي مع شخص والشخص اللي قبالك جامد، ما عنده ولا حركة، ما عنده ولا انتراكشن، ما بياخد وبيعطي، ما بيعبر، أوقات حتى بالنظرات يعني ما بقى عارفة حالك أنت شو بدك تعملي. فإذا نحن اليوم بالشخصيات العدائية، إذا بدك نحن ما تنسى عم نشتغل اليوم عن النقص العاطفي، في بعض الأحيان يحولوا لهذا الشخص. ليه؟ لأنه هو جاف. نحن قلنا بهديك الحلقة ما تعلم يحب، هيدا إذا بدك بأدنى مستوياته. الأصعب وقتها هيدا إذا بدك عدم التعبير عن الحب. هلأ انتبهي جان، نحن اليوم عم نحكي عن الأهل يلي ما عدتوا عاطفي أبداً، ولا بالاهتمام ولا بالتعبير. احنا قلنا هذيك المرة في يكونوا عم يهتموا بس ما بيعبروا، لأنه يمكن بحد ذاته كمان ما بيعرفوا، لم تعرف الجيل ورا جيل ما كان يعرف يعبر عن حبه بطريقة هيك عاطفية. اتفقنا؟ فإذا فيها تكون هيدي الشخصية العدائية بمعنى الباسيف أجريسيف، فيكون هو يصير أنتي سوسيال. بتعرف احنا اليوم كتير مجتمعاتنا فيها هذه الشخصيات المعادية للمجتمع. ليه؟ لأنه ببعض المحلات الشخص اللي ما عطاه عاطفي بيعتبر على طول أنه هو منه أنتجري، منه موجود بهذا المجتمع، ما بيستحق يكون بالمجتمع. في تحول الإنسان ضعيف، vulnerable، ضعيف، أنه بحاجة على طول للناس تقله أنه أنت منيح ونحن منحبك وإكسترا، وبصير في عنده هذا الزبادك تعلق المرض ببعض المحلات. وفيكون كمان يصير معادي للمجتمع، معادي للناس، حتى يوصل لبعض المحلات انه يعمل بعض الأفعال المضرة للمجتمع. إذا بدك بهيدا الإطار الشخصيات العدائية، عنا ثالث واحدة يلي هون هو كيف بيصير الشخص اللي عنده نقص عاطفي بيتعلق بالأشخاص يلي معقول يكون عنده هود التريات. كتير منلاقي بعض الأشخاص كان عنده نقص عاطفي بيتعلق بالأشخاص شوية النرجسية، يعني بتعرف الشخص النرجسي بيعطي كتير اهتمام للشخص بالأول، بعدين ببلش إذا بدك مرحلة العذاب إذا فينا نحطها بهذا الإطار. أوكي، فإذا اليوم نقص العاطفي عنده إذا بدك صيد ذو حدين، يعني في من ميري طلعنا نحن أشخاص متعلقين ببعض الأشخاص اللي فيهم سببوا لنا أذى، وفي بعض المحلات نحن نصير أشخاص معقول نكون من دون ما ننتبه أكيد عم نأذي الأشخاص اللي حوالينا. هون أكيد بحد المطلق نحن عم نحكي، وفي بعض الناس نرجع بإطارة هيك إذا بدك الإكليبري متوازن، بيعرفوا وين كان عندهم النقص وبيعوضوا فيه للناس اللي حواليهم وبيلاقوا. بس هون اكيد بده كتير شغل على حاله يرجع يلاقي هذا التوازن العاطفي بداخله، يرجع يلاقي ثقته بحاله، لانه من ضرره الكبير انه ما بيكون عنده ثقه بحاله الى حد ما، بيعتبر انه هو مش اهل انه ينحب. اوكي، وفيها تكون تسبب له هيدي المشاكل اللي عم نحكي عنها.
طيب دكتور ريما، الطفل المحروم كان من العاطفي لأي مدى؟ يعني طبعا الأهل اللي بيشكلوا له الأشخاص بدي يشوفهم برا، يعني مثل كأنه مع أهله هيك كان عم يتعامل، أكيد مع برا هيك بده يتعامل، مشان هيك بيلجأ للوحدة أكتر، ومشان هيك بحس على حاله أنه منه قادر كتير يكون عنده أو ينطر الكتير من الآخر، لأنه ما حدا رح يقبل يساعده، وخاصة هو ما بيقدر يعبر عن نفسه.
صحيح جنى، هون في نقطة أساسية، يعني نحن على طول نعتبر الأهل هن أول مثال بحياته كلها للطفل، إن كان بالاهتمام، إن كان بالحب، إن كان بطريقة التفكير، بطريقة التعاطي، كل شيء كل شيء. نحن اليوم في هيدا الولد يلي عم يتلقى حتى السيكوريتي، الأمان، البروفايدرز هن اللي بيأمنوا له كل حاجياته. فإذا اليوم الولد بالأول تنطبع الصورة بذهنه صورة هود الأهل شو عطيو. أوكي، فإذن اليوم كيف تصرفوا، كيف تفاعلوا معه، بعد شوي بيصير ينتبه إنه هن كيف عم يتفاعلوا مع المحيطين فيهم. أوكي، وهيك بيكون عم يبني هيدي الشخصية وهيدي النظرة. ببعض المحلات مثل ما بنقول على طول إنه فيها أوقات تتحول ويقشع يلتقي بحدا من الأصحاب بعمر معين بس يكبر أكيد، ويمكن إذا كان في ضرر بمحل معين يقدر يساعده أو يكون بعلاج نفسي. بس نرجع للنقطة الأساسية، سو الأهل هي نقطة الانطلاق للصورة يلي بدناتهم. بعض الأحيان الأهل بيعملوها بغير إدراك، وهذا نحن عم نحكي عنه اليوم، لأن الأهل المدركين يلي هن ومنعرف كتير أمثلة بيأذوا ولادهم عمدا، هون هن عندهم مشاكل نفسية وغير مؤهلين يكونوا أهل. إحنا مش هيدا إطار شغلنا اليوم أنا وياك، لأنه هذا موضوع تاني كتير كبير. نسمع كتير لأيامنا هلأ أهل قتلوا ولادهم من التعذيب وأكثر أكثر. نحن عم نحكي اليوم الضرر المعقول ينتج من الأهل من دون إدراك. يعني سريعا منقول إذا هن ما بيعرفوا يعبروا عن عاطفتهم أو بيخافوا يعبروا عن عاطفتهم أو ما بيعرفوا بأي طريقة يعطوا هيدا العاطفة، وبيعتبروا أنه بطريقتهم هي الأنسب أو الأحسن، هون عم نحكي أنه هيدي الصورة اللي عم يعطوها للولاد يلي هن بعدين بدو تمان يجعوا يترجموها بعلاقاتهم مع المجتمع وصوب الآخر. أكيد أول مدرسة اجتماعية بتاعت الحياة الاجتماعية هي الأهل، بعدين بتجي المدرسة. يعني من 0 لـ3 سنين بيتعلموا من أهلهم الحياة الاجتماعية بحد الأدنى اللي هو 0-3 سنين، 3 سنين بيروحوا على المدرسة وبيتعلموا كمان. يعني المدرسة مش بس تتعلمنا الدرس، كمان تقوينا بحياتنا الاجتماعية ونروح صوب الآخر. مش هيك، في عنا أول شيء الأهل وكيف تعاطي الأهل مع الأولاد وكيف بيعلمون على الحياة الاجتماعية، كلها نابعة إذا بديك من عاطفة. ليش عم نرجع هيدي النقطة؟ بتعرفي أول علاقة من الولد مع أمه هي العاطفة، هي الحنين. صح. والأكل كمان هيك كمان، لأنه هي بتقليل بتعطي الغذاء كل الوقت. فإذا اليوم هيدي العلاقة وكيف نحن بنتعامل مع الأمور بأي طريقة، بتلاقي العاطفة موجودة وين ما كان بحياتنا. بكلماتنا بتصرفاتنا بهيك انطلاقنا صوب الآخر، يب نابعة من ريجيديتي، من نوع من أنواع هيك صلبين بس قاسين فوالا، أو إنه فيها عاطفة. بغض بأكيد أكيد ما عم نحكي عن الهرقة، هذا موضوع تاني مش موضوعنا اليوم.
بالنسبة للعلاج، هل قابلين للعلاج فيما بعد في حال تأخروا، يعني ما عرضوا مشكلتهم لعمر كبير؟
هلا صعوبتها انه اليوم نقص العاطفه ما بيبين اذا بدك باطار، مثل كانه عم نحكي عن الديبريشن او باي بولاريتي او اكسترا. سو نقص العاطفه هو كارونس، يعني اسمها كارونس، هي نقص مع الوقت تتظهر، وما رح اقول صعبه بس اوقات ما بنلقط انه اليوم هيدا الكاركتر او هيدا الشخص عم يعمله لانه نابع من هيدا الموضوع. هلا بقلك اكيد كل ما سرعنا كل ما أحسن. اليوم بعصرنا هلأ ما بقى لازم نقول إنه ما في شيء بقى لازم ما نقدر نعمله، لأنه مع كل التوعية النفسية اللي عم نعملها وإكسترا، لازم الأشخاص يصيروا ينتبهوا ويحللوا. نحن بتعرفي عطول من الشغل على شيء اسمه بسيكو إدوكاسيون، يعني إذا بدك تربية نفسية للناس إنه هن يقدروا يعرفوا حالهم. كل ما سرعنا وكان عنا هيدي الأويرنس إنه نحن اليوم الشخص يوعى على ذاته إنه أنا اليوم ليش عندي هالتصرفات، من وين نابعة، أكيد الشغل بيكون أسرع وأحسن. صعب وقتها تتجذر وخلص يبني هيدي الشخصية ويتفاعل معها، والأصعب أنه ما يقبل أنه عنده مشكلة ولازم يشتغل عليها، هون صعوبتها. بس هي أكيد عامل بينشغل عليه. برجع بقلك صعوبتها وقتها تصير خلص مثل نمط حياة عايش فيه، وما بقى يقشع انه انا اليوم هذا نمط الحياة غلط. يعني ما فيك تقولي لباسيف اجريسيف انه انت اليوم غلط اللي عم تعمله، كتير صعبة. بس اكيد اذا هو قدر يقشع وطلب المساعدة، هون اكيد خلص بده مساعدة نفسية تقدر يشتغل على هذا الموضوع، بيوصل لنتيجة.
بعلم النفس، لكل شخص اليوم حاسس على حاله فعلا كان محروم من العاطفة هو صغير، هل من نصائح هيك بتساعده تا يتجاوز نوعا ما هالمشاعر السلبية؟
أكيد اليوم هون في أول شيء ثيرابي جنة، لأنه لازم يكون في معالج نفسي هون، أكتر محلل نفسي يساعده يفهم تصرفات الأهل. لأنه اليوم إذا في حطة بإطار هيك شوي شاعري أنه هيدا جرح بنعتبر نحن بلسيوخ موجودة عند الشخص، بده أول شيء يفهم من وين جاي. اليوم كل تصرف نابع من الأهل بدون نعرف من جيم شيك، نحن منأكد أول شيء وقت نكون عم نشتغل على هذا الموضوع أنه نابع من عدم إدراك أو عدم معرفة، بس أكيد أكيد مش نابع من عدم حب. وهون إذا بدك النقطة الأساسية الصعبة. فإذا اليوم أكيد بده يكون عم يعرفوا تصرفاته اللي عم يعملها، إن كان عم بيتعلق ببعض المحلات زايد عن اللزوم، تعلق مرضي أو رفض أو إلى ما هنالك، يروح على الأساس يشوف من وين ويحلل هيدا التصرف ويساعد حاله أنه يعرف هيدا التصرف من وين كان نابع، تيقدر يتخطي ويقدر بعدين يروح صوب هيدا الآخر يلي رح يعطيه هيدا التوازن ويعيش الحياة العاطفية أو الحاجة العاطفية بطريقة صحية. إحنا هون النقطة الأساسية، ولا يكون عم بدفش الناس اللي حواليه، ولا يكون عم بعيشها بطريقة مرضية، يعني التعلق بأشخاص ما لازم يكون هو معهم. إذا بدك هذا الضرر هيك بطريقة سريعة، الأساس إنه يكون عم يشتغل عليه.
شكرا لك دكتور ريما بجاني، طبعا اللقاء رح يتجدد إذا ربنا راد أسبوع الجاي ضمن الحد الفاصل. على أكيد بتستفيد. رح نتابع سوا اللقاء ومحطتنا على الأكيد تستفيد. منقول أهلا وسهلا بالأخصائي بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مجرنا أهلا فيك.
رولا طبعا اليوم نضوي عن دور الاختصاص الاجتماعي وقت الأزمات والكوارث. هيدي نتيجة اللي شفناه بالمغرب، هالزلزال القوي اللي صار، نتمنى عن جد شفاء لكلهم وربنا يدبر أمورهم. لأي مدى لكم دور هالاختصاص له دور وقت الأزمات والكوارث؟ وطبعا بنحكي عن الخطوات كيف كمان بتتم، لكن بداية فسرينا شو الفرق ما بين مفهوم الأزمة والمفهوم الكارثة.
مفهوم الأزمة والكارثة وأسبابها عم بتكون إما طبيعية أو بشرية، وعادة ما بتكون غير مسبوقة بإنذار، يعني بتتطلب اتخاذ إجراءات غير عادية للرجوع لحالة الاستقرار. ممكن الكارثة تودي إلى ما يسمى الأزمة، والعكس صحيح، ممكن تودي الأزمات إلى كوارث إذا ما بيتم اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لمواجهتها. وهون بتكمن أهمية ودور الاختصاصي الاجتماعي، لأنه هو المهنة يلي بيقوم بالخدمة والرعاية الاجتماعية يلي بتعنى بالمشكلات الإنسان والمجتمع، وهو بيستخدم كافة الأساليب الممنهجة والعلمية أكيد بطبيعة الحال لمساعدة الأفراد والمجتمع. هذا عم نحكي بالحالات الطبيعية، كيف لو كان بحالات الأزمات والكوارث؟ وهون كمان منشوف أنه الاختصاص بالعمل الاجتماعي له دور مهم وأساسي، كونه هو بيشتغل ضمن فريق عمل متخصص ومتدرب وعنده الكفاءات والمهارات اللازمة ليتدخل بالأزمات والكوارث اللي بتحدث.
بالنسبة للأشكال، أشكال الكوارث أنواعها، كيف نقدر نصنفهم؟
أشكال الكوارث عندنا بداية مثل ما شفنا هلأ، مثل ما سبق وقلت جنى، بالمغرب الكوارث الطبيعية مثل البراكين، مثل الأعصار، مثل الزلازل، الزلزال اللي شفناه كمان بالشتاء بتركيا وبسوريا واللي راح فيه آلاف القتلى والجرحى، وهلأ مؤخرا صارت بالمغرب. فهذا من أهم الكوارث الطبيعية اللي عم نشوفها. في الكوارث الاقتصادية يلي كمان بتتضمن فقدان غير متوقع لمصادر الثروة مثل ما عم بيصير عنا بلبنان، وكوارث من نوع المجاعات، البطالة وإلى ما هنالك. في أيضا الحرائق والانهيارات يلي هي كمان كوارث مدمرة للفرد، فهون الإنسان له علاقة مباشرة بوقوعه. فمنشوف حرائق البنايات السكنية يلي ممكن تكون ناجمة عن أخطاء تقنية أو إهمال أو قلة مسؤولية. في الكوارث الناتجة عن انهيار المباني، وكمان هون بسبب أخطاء بعملية البناء والتصميم، وممكن الحرب، ممكن الانفجارات، هدول كمان كوارث عم نشهدها، عم نشوفها إذا كان بدنا نحكي عن بلدنا تتطبق عنا، أو كمان ممكن تكون بغير بلدان بالعالم.
بالنسبة للخدمات اللي بتوفرها مهنة العمل الاجتماعي، الخطوات اللي بفوتوا فيها بمجالات الأزمات والكوارث،
هلا بداية وقت يكون في يصير في كوارث وأزمات ونحن سيتياسون ديرجانس، إجمالا المؤسسات الاجتماعية خاصة من بعد يلي صار مؤخرا عم بتكون عندها تدريبات خاصة للأشخاص، يكون عندهم المقاومات والمؤهلات لا يقدروا يتدخلوا بهيك حوادث. يعني فهون واجبات الخدمة الاجتماعية أنه تنظم مسبقاً وتعد مهنياً لممارسة خطوات معينة لا يقدر يتدخل فيها الاختصاص الاجتماعي. ما ننسى كمان هون بدي نوه على شغلة، أنه الاختصاص بالعمل الاجتماعي أكيد بطبيعة الحال ما بيشتغل لوحده، ولكن ضمن فريق عمل متخصص لا يقدر يلبي حاجات الأشخاص المنكوبين. فإذا بدنا نرجع على الخطوات بالتدخل المهني، أهم شيء الإعداد المهني مثل ما قلنا، يتنقى الأشخاص الكفؤين يلي عندهم مواصفات معينة ليقدروا يتدخلوا بالحالات الطوارئ، عندهم يكون هدوء أعصاب، عندهم يكون رباطة جأش مثل ما بيقولوا، سرعة باتخاذ القرار، دقة بالإدراك وسرعة اللمح، يكون عنده الوعي الكافي، يكون عنده التماسك العصبي والعاطفي. هذه شغلة كتير أساسية وكتير مهمة، لأن بشوف كتير أشياء وفظاعة يمكن المصابين أو القتلى أو الأشخاص المنكوبين. الخطوة الثانية هي عملية وقائية كمان بده يكون فيها. هلا من بعد ما شفنا هدول الكوارث اللي صارت بده يكون عنده تجارب ويكون عنده يكون محضر للأمور الوقائية، يعني يكون في توعية للأفراد مسبقا بالأخطار الحوادث ويأخذ الإجراءات الضرورية لتجنب يعني إنه تصير، مثل ما شفنا من بعد ما صار زلزال بشباط الماضي،
صح.
إن كان المراكز الصحية، إن كان المراكز الاجتماعية، حتى المدارس، البلديات، كل المراكز اللي تعنى بالأخطار، إنه صار عندهم يدربوا ويوعوا الأشخاص كيف ممكن يتصرفوا، صار في حملات حتى حملات تلفزيونية كيف ممكن يتصرفوا إذا صار في زلزال. كمان يكون في إجراء تدريبات زيادة داخل المؤسسات، يعني مش بس عم نحكي بالمدارس إنما كمان بالمؤسسات، ليكون في يكونوا دائما متأهبين في حال صار أي حادثة من هالنوع. وفي العمليات العلاجية، من ثلاثة العمليات العلاجية يلي هي تقديم الخدمات الفورية، يعني لن وقت يصير في حادثة من هالنوع زلزال أو كارثة معينة يتقدم خدمات فورية عينية للضحايا والمنكوبين، وتحويل الحالات المنكوبة فورا للهيئات والمؤسسات المتخصصة. فهدول في عدة خطوات والتدخل الميداني على الأرض. إذا هون الاختصاصي بالعمل الاجتماعي عنده دور ما قبل حدوث الكارثة، خلال الكارثة، وما بعد الكارثة.
يعني نفهم العمل الاجتماعي عن جد ما بيرتبط لا بمكان ولا بزمان، عمل اجتماعي بحت بحسب الظروف. شو هي التحديات اللي ممكن تصادفكم خلال عملية التعامل مع الكوارث؟
هو مثل ما قلت جانا، العمل الاجتماعي بحد ذاته هو تحدي، تحدي كبير. فإذا كل ما بده يكون في التدخل على الأرض في عدة تحديات، كيف لو كنا عم نحكي عن الكوارث أو الأزمات. التحدي الأول يلي ممكن يواجهه إذا مثلا صار في زلزال مثل اللي شفناه بالمغرب، قد سمعنا عم يصير في صعوبة للوصول للأماكن البعيدة والأماكن الجبلية نظرا لل طبيعة الأرض وعرة، وعم بيصير في استحالة لقدروا يوصلوا ليخلصوا الضحايا. ممكن يكون في الإقصاء الاجتماعي، وقت يكون في توزيع مساعدات بيكون في توزيع على فئة معينة من الأشخاص دون الفئة الثانية. هون كمان عندك دور المنظمات الغير حكومية للتمويل، تمويل الإنساني للأشخاص المنكوبين. في ممكن بعض الحالات في الطابع السياسي على المساعدات، كمان بنشوف مناطق ممكن تساعد على حساب غير مناطق، وكمان في انعدام الأمن، هذا أهم شيء، قد الأمن والأمان، قد الاختصاصي الاجتماعي كمان معرض إنه يكون عم بيتدخل بمناطق خطرة، وهذا في خطر على حياته، على حياته وعلى سلامته، إن كان عن النفسية أو الجسدية. فإذا بحالات الكوارث الاختصاصي بالعمل الاجتماعي مثله مثل أي أشخاص يلي بيكونوا ضمن هذا الفريق العمل معرضين لشتى أنواع من المخاطر.
يعني كمان بالكوارث بيكون في كمان وصاية
للأسف، يعني
معقول عن جد معقول.
شفنا مؤخرا، شفنا بانفجار 4 آب شو صار في أشخاص تساعدوا، أشخاص ما وصلوا مساعدات، وكيف طلعت الصرخة وكيف ناس تزمرت وإلى ما قلنا. للأسف أوقات نعم. بتصير حتى هيدي بالمساعدات الإنسانية، نعم بتصير مع الأسف.
شكرا لك رولا، مثل العادي بتجدد اللقاء إذا ربنا رد، ومن على الأكيد بتستفيد خميس الجاي بنفس الوقت. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
مرسي جانا.
انتو قد وصلنا لمحطتنا الأخيرة ضمن القسم الأول، وأنتو قدها منقول أهلا وسهلا بشكل مباشر للسيدة مشلين سمور علام، المعالجة النفسية والمتخصصة بالعلاج النظمي والتحليلي. أهلا وسهلا فيكي عبر لبنان الحر.
أهلا فيكي جنى، اشتقنا لي.
نحن بالأكتر. تعرفي مشلين أنه في عندي أشخاص بيسألوني شو النظمة والتحليل، أنت مرة خبرتينا عنهم بس أقدر أقنعهم فيها، ما قدرت، حسيت أنه عن جد كالعلاج يعني هيك راح ونقات كتير حوله بالنسبة لألي.
بدك نشرح شوي صغير؟
شوي صغير شو الاختلاف، يعني شو الشيء الزايد عند حضرتك؟ هيك سألوني السؤال، شو الإضافة عندها بتخصصها؟
النظمي يعني السيستميك، يعني نحن بنعتبر أنه الشخص منا عايش بإطار سيستم، يا أما مع أهله بالبيت، يا أما بالمؤسسة اللي بيشتغل فيها، يا أما بجامعته، يا أما بمدرسته. فالعلاج النظمي هو اللي بيطلع على الفرد مش ككائن وحده، هو وعلاقاته، صح، علاقاته وتفاعلاته مع هيدا السيستم اللي هو عايش فيه، وهذا بشكل ميكرو يعني. وبشكل ماكرو إذا بدي أشوف علاقة السيستمات ببعضها، سيستم العيال مع سيستم المدارس مع سيستم البلديات بركة، يعني هيك بشكل كبير. والتحليل اللي هو منبثق من نظريات فرويد التحليلية بعلم النفس، فالنظم التحليلي هو اللي جامع بين الاثنين، يعني من جهة بيفكر بالفرد كهو هيك عنصر صغير بالسيستم، ومن جهة بيفكر فيه ككائن بشكل كتير تحليلي ومعمق، يعني حياته، طفولته، سنين الأولى من عمره، وقتها تكونت شخصيته.
التحليل أهيا من النظم، النظم كان مشكلة فيه، إن شاء الله يكون فهموا مستمعينا. ما عاد يسألوني هالسؤال مرة تانية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. لليوم حبينا نضوي على مسألة كتير عم نصادفها، كتير عم نسمع شكاوي عنه، هي لما الولد بياخد حالي وحده، هي الصريخ، ما بيعد يرد على حدا مين ما كان، شو كانت يعني، بأي طريقة عم يحاولوا يرادوا، بأي طريقة عم يحاولوا يحكوا معه، صريخ، إن كان بالبيت، إن كان بالشارع، أوقات إن كان بالمحلات التجارية إلى ما هنالك. شو الطريقة الأمثل للأهل اللي يتعاملوا فيها مع الولد؟
صح، لما عم نحكي صريخ جنا عم نحكي عن حالة من سميها تانتروم، أو لما الولد بيصير عنده نوبة غضب حاد لأنه في رغبة معينة أهله ما نفذوا له إياها. وهون منبلش نشوف أنه حتى بعمر كتير صغير قبل ما الولد يحكي ويتواصل بجمل منلاقيه بيعمل كريزة الغضب الحاد، وبيصير يصرخ كتير، وممكن يأذي حاله، ممكن يضرب راسه بالحيط، ممكن، يعني هيدا موجودة حتى الغضب قبل اللغة. تخيلي جنا قد الولد ذكي وبيعرف كيف يتحكم فينا. على كبر شوي منشوف انه ايه الولد اللي بعد ما تخلص من هيدا التانتروم تبولت السنتين، اللي بيعرف انه كل ما صرخ اكتر كل ما اهله تأثروا وبالتالي عملوله اللي هو بده اياه، فدائما بيعتمدها طريقة لفرض إذا بدي رغباته، إن كان بالسوبر ماركت، إن كان بالشوبينج، إن كان بمحلات الألعاب، مثل ما أنت قلت من شوي بالأماكن العامة. أول ما يحس أنه لا في شيء عم يعارض رغباته ببلش
يلجأ لهالوسيلة،
صح، بيرجأ لهيدا الوسيلة، بيرجأ لهيدا الغضب، وهو وبيكون تعرفي هو غضبان عينه على أهله ليشوف إذا بيزيد أكتر
أو بيخفف الدوز،
أو بيخفف الدوز وبلشوا يتأثروا، بلشوا يقتنعوا، أو بيحولها لأزية. وعن جد بيقصدوا الأولاد، بيصيروا يستعملوا كلمات، عارفين حالهم شو عم يحكوا، بدي أعمل، مش رح نقول لهم شو، مش رح نذكرها على الهوى. الصغير مثلا بيضرب راسه بالحيط، بيعرف أنه عم ينوجع لعمره سنتين ونص، بس بيعرف أنه هيدا الوجع رح يربحه، رح يخليه بركي يحصل على الشيء اللي الأم قالت عنه لا، أو البي.
يعني جد قد بيقولوا الولاد أسكى من الأهل؟
أكيد أسكى لأنه الولد بيعرف نقطة ضعف أهله،
وكل الأهل هيدا العمر ودي تعاطوا معهم كتير بشكل عاطفي أكتر، يعني
كل الأهل نقطة ضعفهم أولادهم، والولد بيسمع البابا عم بيقلها للماما، أو الماما عم تقوله للبابا أنه خلص ما شايفه، رح يموت، رح يتق، موجوع، خلص عمله البندوية، ما بقى فيها تتحمل، أو هو ما بقى فيه يتحمل البي. مشان هيك لما بيصير ولد عمر كبير 7-8 سنين وبعده عم يتصرف بهيدي الطريقة، تأكد جنا في حدا من الأهالي عم بيعزز له هيدي الطريقة، عم يجي يسمع شريكه، في حدا منهم من الاثنين.
بنحس الأهل كتير الأمهات يعني بيربوا ولدهم بهالطريقة هيدي قد ما بضلوا خايفين عليهم، بقى بصير في عنده غنج معين أكتر من البي.
والله جنى اللي عم نشوفه أنه أوقات البيات كمان بيكونوا إذا بدك الكوتيل انفعالية مسيطرة عندهم، وهن اللي ما بيتحملوا يشوفوا الولد بهيدي الحالة، وهن اللي ممكن يغيروا آراء كتير ويعيطوا على شريكة حياتهم لأنه هو الولد عم بيأذي حاله بهيدي الطريقة، منك شايفتي شو عم يعمل بحاله، وهون الولد بيربح والغضب بيربح.
والحل
الحل كتير هين جنى، لازم نعرف انه الولد ما بيكبر الا اذا قلنا له لا، واذا قبلها لهيدا لا، يعني مش بس انا بدي اقول له لا وهو يتماشى مع الموضوع، فيه يرفض لا ويضل يبحث على اساليب ذكية لحتى يمشي رغباته والاشياء اللي هو بده اياها، ومن هيدي الاساليب مثل ما قلنا نوبة الغضب. فانا لازم اقول لا والولد لازم يقبل. هلا اذا انا ما قلت لا بطريقه، انا وشريك حياتي بطريقه مضبوطه متفقين وتوحدنا اتفقنا بطريقه لا وتبعناها، صارت هي نظام بحياتنا، مش نهار ايه ونهار لا ونهار بطنش ونهار ما قلي جلادي. اذا انا ما كنت ثابته باللا تبعوليتي كعائله كام وبي، الولد ما رح يقبلها. فأول شيء بدي أكون عم أقول لا بالوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، الطريقة العادية الجدية، بدي أكون شريكي أو شريكتي عم تسندني وعم نتابع في استمرارية، يعني مش في يعني في في إذا بدي أقول ثبات بهيدا لا، مش مثل مش حسب رغباتنا ومودنا وتعبانين من الشغل أو مش تعبانين من الشغل، بدنا نترك له وقت للولد ليتزاكى علينا، لأنه الولد بجرب يتزاكى ويطنش وهيك يروح ويجي ويعمل حركات ويتدلع ويعمل قصص ويغضب كمان. بدنا نترك له هيدي المحاولات، بس قد نحن منضل ثابتين باللقطة بوليتنا
بيكون ربحنا أول معركة.
صح، وهي هيك جنى مع الولد، يعني بس نربح خلص قلع، فات بالسيستام، فات بالعملية، فات بالرولز. يعني تما نوصل لعمر ابننا عمره 8 سنين عم بيصرخ بالسوبر ماركت أو بالمال ونايم على الأرض وعامل هيدا الكريز، بدنا نعرف أنه من هو عمره 2 و3 سنين بدنا نخليه يقبل الله، يقبل الله. وهون نحنا بنكون متفقين نحنا وياه أنه أنت بس تعمل هيدا العمل أو هيدا الصرخة أو هيدا الكريز، لأنه بتعرفي جنى مثل ما قلنا هو رح يتزاكى، فهو نحن فينا نقول له لا ونكون كتير جديين، هو يرفضها وبأثناء عملية الرفض يجرب يأذي حاله انه بيعرف نحن هلأ حنلين وحنغير. هون كمان بدنا نضل ثابتين وبنكون عم نقول له انت هيك عم تأذي حالك، ونحن فورا رح نوقف النشاط لما تعمل هيدا الشيء، لأن انت بتكون تعبين ومعصب ومنك مبسوط، فالنشاط او المشوار اللي نحن فيه ما انه عم بيفيدك، رح نوقف ونرجع.
مش عم نقصك نحن،
ما انه قصاص، انت تعبين، انت واضح جدا انه انت منك مركز، نعسان، جوعان، ما يمكن موجوع، نحن منعذرك رح نرجع. خلي يعرف انه هو انه عم يخسر من وراء هيدي الطريقة، وبالتالي منساعده يعمل عملية العقلنة هون بينه اكزاكتلي بينه وبين حاله، حيقول كنت قبلت باللا تبعوليتهم وما رجعت على البيت، كان احسن لاقبل هيك، انا بكون اخذته لعندي.
طب هلا هيدا كان المفروض هيك يكون بالاساس، وصلنا لمرحله ما
ما يعني انتبهنا وما صار هيدا،
بطل في سيطرة على الوضع، شو الحال وكيف
صح تعمل؟ مثل ما انت قلت بطل في سيطرة على الوضع، دايما بده يكون في اتفاق بين الام والبي انه نحن اللي بدنا نسيطر على الوضع، نحن اللي بدنا نربي، نحن القرار عنا، مش معقول يكون القرار عند الولد، بس ما فينا نجي نحط راسنا براسه ونعند بوجهه ونصرخ عليه. يعني لما بيعمل هيدا الكريز صار عمره كبير، برجع بقول للولد اللي عمره كبير صرخ عيات، العالم بلشت تطلع، نحن هون ما منصرخ فوقه، بس منقول له هنخليك تروق، نحن ناطرينك بهيدا المطرح مقابيله.
حلو كتير،
نحن ناطرينك. هذا لهذا إذا بدي أقول الإيديال هيك مفروض يصير، نحن بنعرف إنه الأهل بينفعلوا وبيغضبوا وبيصرخوا وبيصروا
كمان الأنين عليك
وبيخجلوا قدام الناس كمان أنه كيف ابننا عم يتصرف بهذه الطريقة وكل العالم عم تطلع فينا، بس نحن هون بنقول له أوكي نحن قبلين غضبك، بس تروق نحن ناطرينك هون، نعطي شوية وقت ونبعد عنه، عن جد نبرم له ظهرنا. يعني هو أصلا لما غضب لأنه بده يوجه لنا رسالة، بده شيء، لما برمنا له ظهرنا نحن خلص قطعنا لغة الحوار والتواصل البصري نحن وياه، وخلينا يفكر بدك شيء، نحن ما عم نسمع لك بهالطريقة، اللي مفروض نعمله أنه أبداً ما نعمل مثله، أبداً ما نصرخ، بس بالواقع جانا أنه كل الأهالي بيصرخوا قدام الأولاد بهيك، يعني بيكونوا سرعة
اللي ما قادرين يتمالكوا أعصابهم
صح، يعني بيستفزهم كتير خاصة بالأماكن العامة، وبيغضبوا كتير، وكل التراكمات والاحتقان اللي بيكون موجود بيطلع لبرا. فنحن لما منقول ناطرينك بهيدا المطرح، أنت شايفنا نحن برمين لك ظهرنا، هدفنا كمان نخلي الأهل هن يروقوا، لأنه ما بدنا الاحتكاكات، ما بدنا نحن ننفجر فوقه وننفعل ونضرب، يمكن نتصرف بطريقة بلا تفكير، وكل الكلمات القاسية اللي ما بقى ينساها بحياته هو تنقال بهيك لحظة. فمفروض بريك صغير، يعني نلتهي ناخد تليفون، ندخل عنصر ثالث، يمكن في شيء حدا دقلنا، تعالوا ناخد بوزة هون، تعالوا ناخد قهوة، ندخل شيء هو بحبه نلهي، يعني مثل ما هو عم يتزاك، نصرف نظره 100%، مثل ما هو عم يتزاك علينا نحن نحاول كمان نتزاك عليه، نصرف نظره ونترك له المجال ليروق، بعدين بنحكي بالبيت على رواق باللي صار.
يعني عملية جدا دقيقة بس جدا فعالة.
صح، بدنا نتابع بالبيت، بدنا نحاور، بدنا نقول له انه بهيدي الطريقة نحن ما عم نفهم عليك، وقفت الحوار، وقفت التواصل بيننا وبينك، نحن برمنا ظهرنا لأنه مش عم نفهم عليك أبدا، وما بدنا نعمل مثلك لأنه هذا غلط اللي عم تعمله، فبدك أنت تكون رايق وتحكينا بالحكي، وإذا أنت ما قبلت لا نحن عنا إياه، بترجع أنت بتقلنا إياها بالحكي، أنا ما بدي فل هلا، أنا بعدي مبسوطة عند رفقاتي، هذا منشوفها كتير لما بينتهي نهار الأكتيفيتي وبتجي لتفلي، بيكونوا الولاد مبسوطين، بيقولوا لك ما عملنا شيء، ما انبسطنا، ما تسلينا، ما بدنا نفل، بدنا نفل، ما بدنا نفل، بيعملوا كريزة الغضب. فهون فينا نحل جنا انه بعد ربع ساعة رح نلاقي حل وسط بيناتنا، بعد ربع ساعة بتصير الساعة هالقد
نكون ناطرين تحت،
نكون ناطرين تحت، بدنا نفل.
شكرا لك مشلين سمور علم، طبعا اللقاء رح يتجدد دايما، ضمن وانتو قد أسبوع الجاي بنفس الوقت مع موضوع جديد أيضا بهم المستمعين. شكرا لحضورك.
شكرا جنى.
هيدا خياركم، هيدا خياركم. نقول أهلا وسهلا بالمعالج النفسي سيسيليا دومت، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي جنى.
سيسيليا لليوم رح نتابع مع الصفات اللي ممكن ما تكون كتير مرتاحة مع بعضها، صفات الشركة ممكن تأدي انه ما يستمر هالزواج. في عنا صفة كتير بتصور تكون مزعجة، رح نحكيها عن الشريك لأنه هي أكتر بتزعج إذا كانت موجودة عند الشريك، وهي صفة يكون الشريك جبان أو خويف كتير، يعني بتفيدة كل شيء تما يعمل مشكل، حتى لو استفز بيقدر ما يعمل مشكل. هيدي الصفة بالذات لأي مدى بتجعل الحياة مستحيلة بيناتهم، وطبعا لأي مدى بتخلي المرأة بتحس بعدم الأمان.
الموضوع مهم جنى، لأنه نحنا إذا عم نحكي كجندر، كالفرق بين الجنسين كذكر وأنثى، بعدنا منتورطها باللاوعي تبعنا انه الذكر هو مسؤول عن حماية الانثى، ومنتورطها كمان اجتماعيا، يعني نحنا منشوف على طول انه الرجال لازم يكون قوي، الرجال لازم يحميني، الرجال لازم يواجه،
طبيعي هذه الصورة اللي اخدينا، يعني
صحيح هاي الصورة، وفعلا جسديا كمان الرجل
اقوى،
فكرمل هيك في توقعات دايما منه انه يكون قوي، وهيدا الشيء بهالزمن صاير رمز، إذا بدك صاير سيمبوليك، يعني الرجال مش ضروري يكون بده يقاتل بجسمه، أو لأنه صار في ناس مسؤولين عن الأمن وين ما كان، يعني المطلوب من الرجل
أنه كمان ما هو حق فيها، يعني طالما أنه في ناس مسؤولين ليش تيتدخل؟ بس أنا عم بحكي بأوقات معينة لما يستفز أو لما بصير في قصص معينة بتخلي ضروري يتدخل.
صحيح، هذا اللي عم نقول عنه، رمزيا الرجال لازم يكون هو القوي، لازم يكون هو اللي عم بيتدخل، هو اللي عم بيواجه، وهو اللي عم بيحمي. فلما يكون الكلمة اللي استعملتيها جبان، مش قادر يواجه أو خويف بخاف كتير لدرجة إنه ما بقادر يواجه، هيك بحسس شريكته إنه هي مش بأمان، بحسسها إنه هي خايفة على حالها، إنه هو مش قادر يحميها، مثل كأنه عم نقول هو مش الرجال يلي هي قادرة تكون عم بتعيش معه بهدوء وبسلام، ما في استقرار ما في أمان. وهذا الشيء بينعكس مش بس على الشريكة، بينعكس كمان على الولاد، بينعكس على جو العائلة كلها، بينعكس على مين ما كان ممكن يكون موجود مع هالشخص، لأنه تلقائيا رح يكون في دور بده يلعبه إذا كان مباشر وبيبين من خلال مشكل استفزاز.
طب اعتبر هلأ نحط مشهد قدامنا، صارت قصة معينة، حادث معين، نزل مثلا بالسيارة تصادم سيارتين، نزل أول شوفير بيجي لعنده بصرخ بعيط بطريقة كتير كتير لا أخلاقية، مرته قاعدة حد ولده قاعدين ورا، هو منه قادر حتى يتطلع فيه. المرة هون بيحكم أنه ما في حدا بقى يجيب، هي دا تجيب، هي أخدت هيدا الدور، الولاد خيفانين، نظرة الناس لقلهم كيف بدها تكون بأي طريقة المرة فيها تتحملها، والرجل الخيفان شو بيكون موقفه هون، شو بيكون احساسه؟
الرجل الخيفان تنبلش من الاخر، هو انسان ضعيف جدا على كل الاصعده، لا قادر يثبت حاله لنفسه ولا قادر يثبت حاله للباقيين. بس بدنا نشوف انه هل هو عنده بخلفيته انه انا هيك بحمي حالي. في كتير بنسمع هالمثل جانا، ألف كلمة جبان ولا كلمة الله يرحمه، أنه ببرروا حالهم أنه أنا ما بواجه، ما بيخد موقف، وهيك أنا ما بيصير لي شيء، ما حدا بيتعدى علي. بينما بالنسبة للزوجة عم بتحس أنه هاي الشخص الموجود ما عنده رجولية كافية، يعني مش قادر يلعب هيدا الدور، بتفقد ثقتها فيه، بتفقد ثقتها بحمايته، بصير عندها شعور دايم بالخوف، وعندها حاجة مثل كأنه هي تلعب هيدا الدور، هي بدها تحمي حالها، هي بدها تحمي ولادها، مثل كأنه هي كمان بدها تعمل مبادرات تتقدر تحمي لقاله، لأنه بتصير تعرف. والولاد أكيد عندهم شعور ضعيف بالاستقرار وبالأمان، لأنه دور الأب هو الحماية، هو السلطة، هو إنه ما يخلي الخطر يقرب عليهم أو يهددهم. فعلى كل المستويات أفراد هالعائلة هن مش مرتاحين. بس هيدا الشيء كيف ينعكس على العلاقة الزوجية؟ تدريجيا هالزوجة عم بتحس أنه مش عم بيعبي محله الرجل، وبتصير عندها نوع من احتقار لإله إذا كان قادرة تقله إياه بشكل مباشر أو إذا كان مش قادرة تقله إياه. هلأ الرجل الضعيف عنده طريقتين بالتعاطي، مرات بيكون عدواني كلاميا مؤذي،
تخبي ضعفه يعني بالكلام،
صحيح بيكون سام حكيه تيحمي حاله، ومرات بيكون ضعيف حتى هي ما بيجاوبها، وهون منشوف استفزاز من الزوجة لأنه استضعفته وصارت عارفة أنه هو ضعيف على طول، بتصير تزيد عليه، ببطل عنده رهبة الوجود حتى كشريك، يعني صارت آخر همه مش فرقاني معاه، منشوفه أو بفوت بيقعد بقوطه، إذا بتجب تفرض عليه أنه يحكي، وبتصير بدأ تفرض عليه مشكال وهو ما بيمشي بالمشكال، منشوفه بيهرب، بيفل من البيت، بيفوت بينام، ما بيرد، بيحضر تيفي. وفي ناس، في شركاء بيكونوا هن جبنة مثل ما عم نقول، أو بينزعجوا ضمنيا وبيعصبوا من جوا، بيحسوا حالهم أنه هن بدهم يكسروا الدنيا، أنه هن مش هين عليهم. وفي منهم قسم لا بأس فيه، إذا بنحكي عن الجبان مثل ما منقول عنه منوصفه، ما بتفرق معهم. حتى هون منشوف إنه الكرامة مش كتير عم تتحرك، عزة النفس منشوفها مش كتير عم تتحرك، تركيبة كلها ع هيدا الصعيد فيها شيء مش راكب مش ضابط.
وهالمشاهد هيدي اللي عم يشوفوها الولاد، يعني لأي مدى صورة قلبي هون تتأثر، ولأي مدى بتصير الأدوار مختلفة بنظرهم؟
بتأثر كتير على الولاد، لأنه نحن منقول إنه الولد بيتأثر وبيعمل إيدنتيفيكاسيون، بيتشبه بأمه وببيه، بياخد صورة الأم وصورة البي، صورة الرجل وصورة المرأة من خلال هالموديل يلي هو عم بيشوفه، وصورة حتى الكوب الثنائي بيتعلمها من أم وبي. فإذا عنا الصبي يلي منقول بيتشبه ببيه، رح ياخد الضعف من بيه أو رح يروح للميل التاني كليا يلي هي العدوانية، يلي هي العكس، أو بينشغل عليه وبينشغل معه خلال مسيرته بحياته تيكون عم بيرجلش حاله، تيكون ما عم بيتأثر. البنت منشوفها أوقات كتير بتفقد ثقتها بالرجل وبقوة الرجل، بتصير هي بدها تلعب هيدا الدور، بتصير هي بدها تكون قوية، أنا ما حدا بيحميني، ما في حدا يحميني. أو منشوفها بتنبش على البي بغير محل، واتنينهم بطبيعة الحال معقولة ينبشوا على البي بطبيعة المحل،
على البي وعلى الزوج كمان معقولة.
والزوج هذا الشيء كتير بيأثر على خيار الزوج، على كيف الزوج بده تختاره أو على عدم خياره اختياره والتخلي عن الشريك عن الفكرة نهائيا، لأنه هون حطت حالة محل إمها وشافت إنه إمها مش مرتاحة. يعني عطول الشريك والشريكة بدون يكونوا منتبهين إنه بعد في الولاد عم بياخدون هن مثل أعلى. يعني الزوجة مش لازم تكون عم تنتبه ومش لازم تكون عم تسمح لهالولاد يكونوا عم بيتأثروا بهالتجربة هالقد على المكشوف.
طيب سيسيليا، نحن حكينا انه معقول توصل لصورة كتير بشعة عن زوجة في حال كان جبان. هلا اذا وجد الحب والحب العميق يلي بيتفهم كل طباع الحبيب، لأي مدى هيدا الحب قادر بطريقة معاملته معاملة الزوج قادر انه يخفف عنه هيدا الخوف وقادر انه نوعا ما يساعده تيقدر يعيشوا حياة مستقرة؟
الخوف موجود عند الزوج لأنه هو ضعيف وجبان أساساً، أعطيناها الصفة فهو ضعيف. الحب ما رح يقدم أخير، ما رح يخليه يصير قوي.
أنا قصدي بمعاملته معه كيف تقدر تتعامل معه تتخلي يعني نوعاً ما يقدر يعرف أنه هو بخاف، أنه تقدر تساعده تيكون فعلاً زوج قادر يحميه.
هون منرجع للطباع، منرجع للشخصية. هالشخص هل بيقبل انه يعترف انه هو ضعيف؟ هل هو مزعوج وحابب يكون عم بيشتغل على حاله تيصير اقوى؟ شايف فعلا انه هو جبان؟ هو كلهم مهمين كتير، وطريقتها كيف عم بتقله. هلا بالمبدا الانسان الجبان كمان بيكون بيهرب، يعني مش هالقد رح يقبل، رح يضل طالب منها هي اللي تاخد هيدا الدور. وإذا بادرت هون مبدئيا رح يكون مطلوب منا ومتوقع منا إنه هي تكون عم تلعب دور القوي. ليش؟ أخدت الدور بأنه هي بدها تساعده، أخدت الدور بأنه هي بدها تقوي. ممكن أكيد ينتبه، بس هذا الشيء مش كافي، لازم يكون عم بيشتغل على حاله، لازم يكون عم بيشتغل على شخصيته نفسيا تيعرف هيدا الضعف من وين جاي وتيقدر يواجهه. يمكن جانا مثل ما كنا عم نقول قبل شوي يكون اخد هيدا الضعف والجبن من بيه او من اي تجربة مارق فيها بحياته، اخد الدرس انه يكون هيك.
بس المرافقة النفسية اكيد تعطي حلول كتير.
اكيد المرافقة النفسية هي يلي بتساعد الانسان يتخلص من هالاشياء يلي عم بعيشها، اذا كان منتبه او اذا كان مش منتبه. هون دور الشريكة بانه توعي وتفرجيه انه هي شايفة هون ضعف بهيدا المطرح، تمنقوا الجبن لأنه رح ينجرح كتير. فإذا منحلل الألفاظ ومنقول أنه بتفرجي أنه في ضعف بهيدا المحل، هون الحب بفيد كتير لأنه رح يتقبلها منه على أمل.
وإلا زواج ما لا يستمر. أكيد
يستمر، بس يستمر مثل ما منقول دايما جنا
بأضرار
نوعية. صحيح،
كرمال الولاد يعني. بس
أكيد كرمال الولاد وكرمال علاقتهم الزوجية والأشياء العائلية بيكون زواج ما عنده المواصفات والمقومات المطلوبة كزواج ناجح.
شكرا لك سيسيليا دومت. طبعا اللقاء بتجدد دايما ضمن، وهيدا خياركم. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
مرسي جانا.
الدواء عنا، الدواء عنا. نتابع سوا اللقاء والمحطة التالية. الدواء عنا، وضيفنا أبونا عمر الهاشم، صحافي وأيضا الإعلام والمحاضر بالتاريخ الفينيقي والكنعاني القديم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا وفيكم التأهيل يا رب.
أبونا عمر، ينعاد عليك اليوم عيد ارتفاع الصليب. طبعا الكنيسة بتحتفل فيه كل 14 من شهر أيلول. بداية بدنا نعرف من حضرتك روحانية هالعيد، أهمية هذا العيد، وشو علاقة هالعيد بحدث صلب وموت السيد المسيح على جبل الجلجلي؟
ينعاد عليكم يا رب جميعا بهالعيد العظيم والزمن اللي ترجي بده يرافقنا، زمن الصليب المقدس. بدنا نوضح الفكرة انه بعد موت وقيامة الرب يسوع، في تقليد بيقول انه الرومان اخذوا صليب المسيح والصلبين اللي كانوا معه الصليبين للص اليمين والشمال، كبون بحفرة وبنيوا فوق منها معبد للإله فينوس. المسيحيين بهالفترة بقيوا 300 سنة عم بعيشوا ألم، اضطهاد، ضياع، إلى أن توقف الألم سنة 313. هون المسيحيين بدهم يرجعوا يبحثوا عن كل شيء له علاقة بالرب يسوع، مثل مثلا تياب ابنة مريم العذراء، مثل
الكفن،
كل شيء يبحثوا عنه، لأنه كل شيء هالأشياء كتير عزيزة على المسيحيين وبتذكرنا بالرب يسوع. اللي صار بأنه أم الأمبراطور قسطنطين، الأمبراطورة هيلينا الملكة، كانت تحولت إلى، هي كانت مسيحية وتحول ابنها إلى المسيحية، أصرت على البحث عن صليب مخلص العالم، وإجتها أحلام كتير. نحن نعرف أنه المسيح صلب بأورشليم على جبل الجلجلة بجبل الألم. بعد فترة صار في مثل ظهور، حفروا بالأرض لقوا مثل نور، ووجدت الأمبراطورة هيلينا ثلاث صلبين، وقاضى هالشي انه هيدي الصلبين تكون هي الصلبين الثلاثة اللي قدها تحت المعبد اللي عملوه، المعبد الوثني. هلأ بلشوا بدنا يعرفوا ايه هو منهم صليب الرب، لانه وقت الرومان صلبوا المسيح كان نفس الصلبين، تم تنجيرة ودقة بالمسامير. في شخص ميت يقال عند المسيحيين وضعوا ثلاث، ولما وصل على صليب المسيح وعي. في إنسانة كانت كتير مريضة كمان عم بتموت، لما وضعوا له صليب المسيح وعيت، وشيلوا كمان نسرة من صليب المسيح، وضعت من كل صليب منه نسرة حد وردي، ثلاث ورود ميتين من الصليب نفسه،
معجزات معينة يعني، معجزات سبته
أظهرت. هلأ شو بتعمل هنا؟ تتخبر الأمبراطور قسطنطين هالشي العظيم، أنه مخلص العالم يا ولدي اللي قتله صليب واللي تألم عليه ودمه اختلط معه وألم حياته وكل شيء، هالصليب اللي شهد كل شيء بالمسيح. قالت له الاتفاق أنا وياك بيكون أنه أنا أول ما لقي الصليب تنعمل إشارة، ما كان في إنترنت وتواصل واتساب، شو هي الإشارة؟ على رأس كل جبل بالليل منولع نار، مثلا حط عسكر على روس جبال منولع نار على هالجبل بأورشليم، اللي قبلنا بجنوب لبنان بولع نار، اللي قبلنا بكسروان، تتوصل طوليع النار بنفس السرعة على القسطنطينية عاصمتك وتعم العالم المسيحي. بالفعل لما تأكدت القديسة هيلينا من هالشي، وافق الباتريك ماكاريوس اللي كان كبير بطاركة أورشليم، تأكد من هالشي مع الرهبان كله بالأحلام وظهورات والأعجيب، ابتدأوا يولعوا النار، صارت طولة على النار من محل لمحل لمحل توصلت لهونيك. واعتبر هذا أول مرة عيد ارتفاع كان الصليب المقدس وعيدوا المسيحيين، إلا أنه صار في تطور بعد فترة. سنة 614 هجم كسرى أنوشروان أحد أباطرة الفرس شاهنشاه، هجم على أورشليم بشكل سريع، جاب معه جيوشه، هيدي خلال حربه هو وروما، وكان كسرى يتبنى المذهب المجوسي وزردشتي، دخل جيوشه وأحرقت الكنائس والأديار وعملت إبادات بالمسيحيين، إلى أن وصلت على أورشليم، جاب معه جيوشه، قتل كتير ناس وأخذ الصليب وأشياء، يعني لأن الصليب كان تخد منه مثل زخائر وغيره، أخذ أشياء بتخص المسيحيين من أورشليم وانسحب فيها إلى بلاد فارس. هون وقعت الكنيسة أمام كارثة كبرى، بس هي بعد 300 سنة. الكارثة كانت أنه كيف في مجال نرجع نسترجع الصليب. جرت حرب كتير كتير كبيرة بين الرومان والفرس، بموجب هذه الحرب قدروا الرومان يتقدموا على بلاد فارس وانتصروا. اللي تقدم هو الأمبراطور هيراقل. لما فات هيراقل على بلاد فارس، صاروا الفرس هون بدهم يعملوا حل، قالوا الحل إعادة المسيحيين الأسرة وإعادة مقدسات المسيحية نفسها. ونحن بنعرف المقدسات، نعرف ما فيكم تغيروا بالخشب أو إشياء. الفرس أصر عطوا المقدسات، كمان عمل اختبار على
خل
وأظهرت عجائبه أنه هاي المسيح. قالوا هيراقل، قالوا أول ما العالم المسيحي يعرف أنه صليب المسيح صار بإيدي، بدنا نعمل ما عملت هيلينا من 300 سنة، بدنا نولع النار عروس جبال. فقامت هيلينا، قام عفوا هيراقل ولع النار صليب معه، وعملوا الاحتفالات، وكان معه البترك وكلهم. هلا هني بس بلشوا يولعوا النار، حمل حاله بده يرجع، هو حط صليب على كتفه هيراقل بده يرجع، شوي ما بيقدرش يمشي، بيقف مكانه. ليه ما عم بمشي؟ بيجي بيقول له بترك القسطنطينيه، بيقول له يا هيراقل انت حامل تاج مكلل بالمجوهر والذهب، ولباسك الدباج والحرير والذهب والخيل قدامك، والناس عم بدق لك نوبه عاده الملوك. قال له اللي حامل صليبه كان تاج وشوك، وكان رداء وتياب ما لقوش قيمه يقسموها، وزعوها بالقرعه. قال له ما فيك تحمل صليب المسيح انتو هيك. فقام خلع كل جواهر ولبس تياب الفقير وقلع من اجره، ساعتها قدر مشي بالصليب. ضلوا مشيين بالصليب بعملية تواضعية، كل ما حدا بده يحمل قصن نفس الشيء. توصلوا للصليب على القسطنطينية. بالقسطنطينية كانت عاصمة المسيحيين، عامة الأفراح بأيا صوفيا بالأماكن الموجودة. ابتدأت الاحتفالات، إشعال النار بتضيع والفرح، صارت الناس تجي تتبرك من صليب المسيح، لدرجة أن الدراج تغير شكل الحجار فيها من خلال الدعس أو تبويس الإجر. مدة سنة أمر بإعادته إلى أورشليم، ومن أورشليم بعدين مع تطور الأوضاع تم النقل إلى روما لتبقى هونيك. هون نتذكر أنه هذا هو العيد من عيده، هو عيد العثور على الصليب، وفيما بعد إعادة الصليب مع هيراقل.
بس في أعماق معاني كتير نقدر، عبر كتير نقدر ناخدها منه، يمكن نقدر نتعلمها من هالقصة اللي صارت.
أكيد. أول شيء بدنا نعرف أنه نحن مثلا ربنا ما بيحب يتركنا بدون حضوره الكامل، الأشياء العزيزة عليه بيحب يعطينا إياها، ما هو بيعطي حاله كامل بالقربين. هاي نقطة. نقطة تانية بعلمنا التواضع. هيراقل العظيم المنتصر مع أنه انتصر وربح وكذا، الملك ربنا مخليه يمشي بالصليب، قال له هي كله ما بيهمني، كله ما بيهمني، ما أنا بإيدي دينونة الكون، لا عنك ردائك، كون فقير. صليب المسيح بيعلمنا قديش أهمية الفقر، قدي أهمية التواضع، قدي أهمية نعرف أنه المال اللي مرات منخاف منه،
كل واحد كمان صليبه ماشي. على قده كمان بمعنى آخر بنقدر
أكيد نحن مش بس عم نرفع، المسيح قد أرسل لكل واحد منا صليب. والبطولة هون البطولة الحقيقية إذا منعرف نتصالح مع صليبنا، وكيف نتصالح مع صليبنا؟ لما منتواضع، فقط في التواضع والتجرد أنا يمكن أني أتصالح مع صليبي. أما طالما أنا قتلني الغرور وحب الزيت والتوسع بملك هالعالم اللي ما رح بقي معي شيء، أنا ما شفت حدا
الجشع.
طلع والجشع، أنا ما شفت حدا طلع بالتابوت قدر ياخد معه شيء، كله بقي هون. إن إحنا جايين برحلة صغيرة وما بنعرف متى بتخلص، ولكن لما نعيش التجرد ونعيش التواضع بنقبل صليبنا. شغلة إضافية بعد كمان، لازم نعرف نحب صليبنا. مشكلتنا كتير مرات إنه ربنا بيبعتنا صليب يقدسنا، صليب يجوهرنا، صليب يخلينا أحلى. ما فيك تتصوري قديش سجنة أيام الأشياء المؤلمة والأمراض قادرة تجوهر الشعوب. ما فيك تعرفي أساوة الحياة شو بتطيلة أشياء حلوة. الشعوب اللي بتعيش كل عمرها بدون صلبين هي شعوب ما فيها تتقدم. يعني هون أنا من بعد إذنك أعطي مثل شوي صغير لو سمحت. نعمل اختبارات أكتر من مرة بأماكن علمية، أجالكن على مجموعة من الفيران صغيرة، حطوهن محل أمنولهم كل شيء، أكل، ألعاب، ينطوا بالماء بالدنيا. اكتشفوا أنه أول جيل مبسوط شوية، بعدين بلشت هالفيران معاش تجيب ولاد تقتل الصغار فيها، صارت حزينة معاش تاكل. عدوة أكتر من مرة. تأمين الأشياء كاملة للإنسان بدون صلبين قد تكون قاتل للإنسان نفسه. ربنا إذا قرر يفدينا بالصلب لأنه مدرك الصلب وحده اللي بنقبله بحياتنا، كل شخص وحده ممكن ينضجنا نحن. نحن بنسمع قديش في دول عم تأمن كل شيء لشعوبها، وقد نسبة الانتحار واليأس والحزن و الصليب ضروري إلي لخلاصي. إذا كان ربنا بيقول أنتم جواهري ولا آلئي، طب كيف الجهرة بصير جهرة؟ بنقطعها بالنار والألم وتصبر تفيها تتقدم. أنا هون يمكن كل حدا عم بيسمعني بالأخص اللي كبروا بالعمر، هني بيفهموا قديش الزمن غير فيهم إيجابي، قديش الألم بيعطينا نضج وكبر. تعودوا تحبوا صلبانكم، صالحوا معه. إني أحب كل الصلبان المرسلة لي منك يا رب. تصالحوا مع مرضكم، مع ألمكم، تصالحوا مع الليل، تصالحوا مع الدمع، تصالحوا مع الحزن. صدقوني ساعتها تنضجون فتصبحون فوق الشبه الأشياء والصور.
مع الإيمان إنه ربنا ما بيتركنا ولا بيحملنا أكثر ما نحن بنقدر نحمل.
سجانا نحن شو بنقول بعد كل صليب؟ شو فيه؟ قيامة.
صح.
في أعظم قيامتنا.
شو العادات ما زال عم يدهمنا الوقت شوي، شو هي العادات اللي كانت ترافق هالعيد وهل بعدها مستمرين فيها أو تغيرت تطورت؟
هل مثل ما بتعرفي هالفترة في كتير عادات بكل أسف عم ما عادت مثل قبل. بس كنا مثلا بالليل بعيد الصليب نولع أيبولات النار. أولاد ما كنا نعرف ليه عم نولع الأيبولة، هلا بس شفنا عرفنا أنه لما كنا نولع 40-50 أيبولة بالضيعة عم نولع ذكرى هيلينا اللي عملته وعملوه أبائنا المسيحيين اللي سلمونا الإيمان، القديسين حطوا الحطب منها. كانوا كمان يصير فيه مطمورة بطاطا أشياء يأكلوا منها، كانوا يعملوا كمان ضيافة، كان يسبق عيد الصليب صوم، صوم ينتحضر فيه إلى عيد الصليب، وكان كمان يرفعوا صلبان مرفوعة رمز الصلبان ثلاثة، وكان كمان يبرموا بالضيعة ويقولوا لقينا لقينا الصليب لما تتولع النار. هي عادات مورست 2000 سنة وبعدها عم تمارس بكتير أمكنة بالعالم، بتدل قديش هالشي كان كتير حلو. بس كل هالشي مثل ما قلنا لازم يخدنا إلى أبعد. شو هو الأبعد؟ أن نتصالح مع صلباننا ونحبها حتى نقوم من موتنا البشري.
شكرا لك أبونا عمر، وطبعا من عيدك ومنقول لك كل المستمعين كل عيد رفع الصليب أو ارتفاع الصليب والجميع بألف خير.
شكرا لكم، وإن شاء الله زمن الصليب المقدس يكون خلاص للبنان هالفترة.
أمين يا رب. الإنسان بعلم النفس. وصلنا لمحطة الإنسان في علم النفس، وضيفنا السيد رجيب خعازي الخبير النفساني لدى المحاكم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا جماعة.
وعدنا المستمعين الكرام نحكي عن التبعية ومفهوم التبعية بعلم النفس، بقى تفضل شو بتعني التبعية، شو مفهوم التبعية؟
أول شيء بس هون بدي أقول مفهوم، نحن عم نحكي عن التبعية والمرة الثانية بنحكي عن
الانتفاضة. أوكي.
أوكي. هيدا طبعا نحكي لأنه ما فينا نجزئهم مثل ما عملنا بين عصبية وتعصب. تاني شغلة بحب أقولها إنه في تبعية نحن مجبورين فيها
للأخير، يعني
التبعية المهنية، يعني أنت عم تشتغلي بمؤسسة، عم تشتغلي بشركة، عم تشتغلي بمصنع، في سياسة عامة وفي بوس يعني لهيدا المصنع لهيدي الشركة إلى آخره،
يعني تبع
بحط السياسة العامة وانت مجبور تتبعها. مني حبيبتي بتتركي الشغل وبتروحي لمحل تاني، يعني ما فينا نعمل
اسمها تبعية أو اسمها احترام لنظام معين.
لا لا هون عم نغير
لا بس هي هيك اسمها، يعني
اوكي هيدا 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 احنا عم نجملها، بس اسمها تبعية مهنية، يعني في بوس، في زعيم، في صاحب مشروع حاطط برنامج، حاطط مواد، انت يا بتفوتوا بتتبعيون يا بتقولي له مرسي باي باي الفوار. يعني
ايه صاحب مش هيك ما بتكون تبعية، اذا طالما في خيار معين اذا بيناسب الشخص او الظروف معينة بتناسبه للشخص، اما لا
ما ايام حتى ما بتناسبه مجبور يخضع لها،
يعني قراره.
ايه بس حتى ايام تنقول المصريات ما بكفوا بده اعلى، بس ما بلاقي محل وما بلاقي شغل وما بلاقي معطيات جديدة، بده يضلوا بشغله ويتبع الموضوع
قرار وما حدا جبره.
يعني ايام جنة
الظروف بتجبر. ايه بس أوكي. مش الاشخاص.
ايه ما الظرف بيجبره انه يضلوا بمحله ويشتغل بحد ادنى مش مقبول عنده، بس انه عم بيتبع التبعية المهنية يلي
اذا التبعية المهنية واخدنا عليها هالوقت شو حالها بعدين؟
هذي
تفضل
هذا لانه في شريعة بيني وبيني. تاني شيء عطول التبعية في ارتباط وارتباط بزعيم. هلا مين ما كان هذا الزعيم رح نقسمه بعدين، زعيم اقتصادي، زعيم سياسي، زعيم ديني،
إلى في إلى أنواع التبعية.
أول شيء هذا الارتباط ليه بيكون فيه؟ أول شيء الارتباط لأنه بيكون في فقر بالتبعية، بيكون في تخلف، بيكون في عدم استقرار سياسي أو اقتصادي أو البديكي، وبيكون في صراع بين المجموعات المكونة لهذا الموضوع. وعندك بعدين الغبن يلي بيلحق بالشخص ويلي بيتأمل الشخص التابع لقاله أنه زعيم يحقق له إيه. لكن هول الأطر كلها سوا، الفقر، التخلف، العدم الاستقرار، الغبن، الصراع، وعدم حريته بمحل، عدم كشف حريته لقاله، هول بيخلوه يرتبط عطول بزعيم. هذا الزعيم شو ما كان نوع،
يعني عددت كل شيء أسباب، ما قلت كلمة أناعة معينة، إيمان معين بقضية معينة، إنه بفكر بي... ما ذكرت هيدي.
خليني أقول لك شغلي، لما أنت بكون عندك إيمان بقضية معينة أو بفكر معين أو بدين معين، بكون هون قرارك الشخصي إنه تتبعي هذه الأمور هاي لأنه في حساب عليها.
حساب شو؟
حساب الدينونة. إذا عم تاخدي أنت الفكر الديني، أقل شيء بده يكون في عندي حساب الدينونة. بشان هيك
كلنا بده يكون عندنا حساب، بس مش ضروري أنا أكون عم مارس كل شيء يطلب مني من ناحية الدينية، بس كرمالي أنا خيفانة من الحساب الديني أو كرمالي.
خليني أقول لك شغلة، رح أعطيك مثل مسيحي بهذا الإطار. لما أجت أرملة أو ختيارة عند القاضي، وكان المسيح أعطي هذا المثل، وصارت كل يوم تنق عليه، بالآخر نفذها طلبها
قد ما لحت عليه،
قد ما لحت عليه تيخلص منها،
مش تيخلص منها.
شو لكان؟
طب هيدا المثل شو بيعني؟ شو
بيعني انه مثلا نحن منخاف؟ هيدا موضوع تاني، هلا عم تفوتيني بجدل تاني، بس هيدا موضوع هل نحن منخاف من الدينونة او لا؟
لا.
كيف لا؟
وقت الواحد بيكون هو مقرر كيف حياته وعم يشتغل مثل ما هو، شو بده يخاف؟ بالنهاية كلنا رايحين، انت بدك تعرف وينك تروح، انت بتقرر على الارض.
لا تاني
على انت
يعني تحديني بنعمل موضوع تاني عن الدينونة.
ايه بس تكرم عيني، انت بتقرر وين بدك تروح بعدين؟
لا بدي روح بعدين لانه في خوف من الدينونة. مش انا قلت المسيح لك كمان
برجع بقول لك انه بس نحن مش مع يسوع لانه خيفانين من الدينونة.
مش خصي تلف في هلا، خليني نخلص الموضوع وبحكي انا وياك. تالت نقطة بالموضوع بالشخصية التبعية، مين هي الشخصية التبعية؟ ليش نحن نتكون شخصيتنا بالتبعية؟ أول شيء الانتماء في المجال الإدراكي والعقلي. الغنية أو المسرحية المشهورة أنت ما تفكر نحن منفكر عنك. أول شيء بالتبعية عندك دماغك في ناس بيفكروا عنك، تتكوني أول شيء بالتبعية. تاني نقطة بالتبعية عدم القدرة على اتخاذ القرار. بقلك أنا مش قادر أخذ قراري، أنا هيك. كل الناس بيقولولك لما بتجي أنا هيك، بتحبيني هيك أو ما بتحبيني هيك، دكور؟ يا بتخديني مثل ما أنا، بس نحنا بناخده على أساس أنه يتغير بعدين، بس ما في حدا بيتغير، كلهم بيكون هيك. بشان هيك منفوت بالتبعية عدم اتخاذنا للقرار. ثالث نقطة بالتبعية بذات الوقت هو إلقاء المسؤولية على الآخر. ما نحن ما منفكر بفكروا عنا، نحن ما فينا ناخد القرار، طيب بذات الوقت الحق بش علينا، الحق على اللي أخد القرار عنا. وهذا اللبنانية اللي صار فيهم، ما افتكروا وحطوا كل الناس مصرياتهم بالبنك لأنه أغرون بالفايدة العالية، أخدوا القرار المسؤولين عنه، عطوهم شيء طعم تيفوتوا فيه وحطوا كلهم واستفادوا كلهم، راحوا سافروا اشتروا عمروا إلى آخره، بس بذات الوقت ما فكروا إنه التبعية الاقتصادية راح توصلهم لهم. بعدين عندي كمان بالتبعية هو الواحد بيشعر بالعجز وبيشعر بالوحدة. يعني أنا بحس حالي وحيد. ليه بدي أحس حالي وحيد؟ بتبع حدا تاني بيقدر هو يزبط لي الأمور أكتر. وعادة في مشورة بتضلك بتشوف الإنسان أو المجموعة اللي بتكون تابع حدا عطول عنا سؤال لوين رايحين؟ شو بدنا نعمل؟ شو صاير فينا؟ إلى آخره. هذه هي من عناصر المجموعات التبعية. لأنه بدنا نشوف بعدين بالانتفاضة كيف ممكن تتحرك الخبرية. هلأ هول الأقسام لهذا الشخصية التبعية إلى كم قسم تقسم هذه التبعية؟ أول تبعية بالمفهوم العام اللي بنفهمه عادة بلبنان أقرب إلى زوننا هي التبعية السياسية. لأنه بالتبعية السياسية بتعمل جرم، بتعمل جناية، بتعمل جنحة، عطول أنت بتتبع لفلان. إذا قوي بهذه المرحلة بتطلع من الحبس وبتخلصي من الجريمة.
عم تحكي بطريقة كتير
أكيد.
لا يعني هذا يعني ما فيك أنت تحدد بهذه الطرق هيك.
كيف هذا كيف بدك تفسريها التبعية السياسية؟
إنه بالقليل يقول بعض.
خليني أقول لك جالي، نحن عم نحكي بمجموعات، هذا هي الخبرية. لما بنحكي بجماعة إيه بصير في البعض كمية أكتر، بس لما بتكوني بمجموعة هذه المجموعة هي عندها تبعية سياسية. وقلنا إذا عندنا عصبية أو عندها تعصب، عملنا المفهوم العصبي والتعصب قبل مفهوم التبعية تقدر واحد يفكر بأي مجال. إذا عنده تعصب أكيد بالتبعية السياسية، هذا هو المجال تبعه. تاني نقطة بالتبعية الاقتصادية. طيب هلأ بدك تقليلي في حدا مش متأثر بالأزمة الاقتصادية في لبنان؟ مش كل المجموعات متأثرة في الأزمة الاقتصادية؟
هيدي الشغل الوحيد اللي حكيتها واعي.
لا ما فيك، هذا المشكل عندنا في لبنان وناخد نقطة واحدة. لا بدنا نعممها على الكل. ثالث نقطة التبعية الثقافية. تفضل يلا. هلا أنت اليوم عندك جدال طويل عريض وما له ما له مصوغ قانوني، ما بعرف كيف طلعوه من الأرض، كيف حطوه على بساط البحث. تبعية الثقافية، لا أنت مع أو ضد حول المثلية؟ وما هي ما إلها دخل بالخبرية كلها، بس حطوا هذا خففوا عن الناس كل التبعيات السياسية والاقتصادية والمعطيات التانية،
غيروا له اتجاه التفكير،
تعمل اتجاه تفكيرهم بمحل تاني. وقال بدك تقليلي ما في تبعية ثقافية بين مع وبين ضد بهذا الموضوع؟
أكيد،
لأنه ما في حدا عم بيطرح الموضوع بشكل علمي. نقطة هولي عم تشوفيهم بكل المحلات، كل واحد عم بحط من حاله وبيطرح بالتبعية الثقافية. ليش التعليم بأنت منك قدران تحط أولادك بمدرسة خاصة بالإنسان، بتخديهم على المدرسة العامة، أوكي على هذا. بس أنت بتسألي بقرارة نفسه وين بتحب تحطهم، بقلك أنا بحب حطهم بالمحل الفلاني. ليش بتحب تحطهم بالمحل الفلاني؟ لأنه أنا تبعيتي أو تفكيري أنه بيطلع هونيك أحسن، فهمين أحسن إلى آخره. بعد منا في عنا كمان بهذا الموضوع في عنا التبعية، إذا بدي أقول ضمن التبعية الثقافية، أنه الناس المتنورين أو المثقفين ما بيبقوا. عشان هيك بتشوفي في لبنان شو عم بتصير، عم بيروحوا كل الهجرة الثقافية إلى الخارج، مش بس من الناحية المادية، ما حدا بس انه لانه في تفاعل، هذا كمان عم بيروحوا لانه ما بيقدروا يحققوا حالهم داخل الجمهورية اللبنانية. خلصت اوكي، اللي عنده قدرة ما عم بيقدر،
انه ما بيفهموا لغته اللي بيثقف
كمان، يعني
ما بيقدروا هاللغة.
وانت بدك تشوفي كمان اذا كانوا مبدعين عندهم مشاكل عاطفية واجتماعية بهذا الموضوع. هذا شيء نعمل حلقة عنه، بس لأنه الإبداع في عنده إذا بدك تقولي حط فاصل أو تضارب مصالح بين العاطفة والمجتمع من ناحية مقابل إبداعه للإنسان. وآخر نقطة كمان موجودة عنا مورود، أنه بالتفكير التبعي سلوك الشخص يذوب في المجموعة التبعي، يعني ببطل في عندي، بتتذكري أول مد قلنا لما بصير في عندك الناس بتروح وبتركض بالثورات وبتصير تعيط، بصير يدوبوا بقلب المجموعة، وهذه المجموعة هاي بتبطل واعية، يعني بصير سلوك الفرد قد ما كان مثقف بصير داخل المجموعة هاي موجودة بهذا الإطار. بشان هيك ما بعود في عندك سلوك الفرد يعطي نضوج فكري وعاطفي مظبوط بقضية التبعية.
خلصنا نقاط التبعية،
خلصنا نقاط،
ما حبيت هالموضوع. جماعة تجي إذا الله راد بنكون مع الانتفاضة بعلم النفس.
هو لو في وقت كنا حطينا هيدا كان تطلع النتيجة، بس انجبرنا نقصمهم اثنين
لأسبوع الجاي. شكرا لحضورك خبير النفساني روجيه بخازي.